بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أفاده السلخوي في المسألة 37، وهو أنه غاية ما يكون فيما بين المالك والعامل هو شرط ارتكاز وتباني المضاربة على أن لا يعمد كل من المالك والعامل إلى نقل حصته من الربح وبيعها، بحيث إذا فعل ذلك يكون قد خالف ذلك الشرط. وأثره القانوني أولا أنه بيكون مخالف للمؤمن عند شروطه، فيكون ارتكب إثما بناء على أن الشرط ضمن العقد الجائز حينئذ يجب الوفاء به، ويشمل العمومات المؤمن عند شروطهم، فيشمل الالتزام التابع ولا يكون مخصوصا فقط بالالتزام في التزام في البيع. والنقطة الثانية أنه يثبت له الخيار مش بالنسبة للبايع اللي أبرمه مثلا العامل مع صاحب المكتبة في البيع، وأنه يثبت للمالك الخيار بالنسبة لنفس المضاربة، رغم أن المضاربة من العقود الجائزة إلا أن الجواز فيها جواز حكمي كما تقدم. هنا سوف يثبت الخيار اللي هو اللي بيعطينا جواز حقي وليس جوازا حكميا، لما كان تخلف هذا الشرط الارتكاز الذي تبانى عليه كل من المتعاقدين المالك والبائع، وإلا المعاملة التي صدرت من العامل مع صاحب المكتبة قد صدرت عن أهله ووقعت في حلها، فتكون مشمولة لعمومات أوفوا بالعقود والمؤمن عند شروطهم، وهي النكات التي تقدمت معنا فيما سبق. إذا حاصل ما أفاده السيد الخوي، الجواب مبنش ملخص الجواب هو أن المسألة مبنائية في البيع. ليش؟ لأنه ما هو المبنى بالنسبة لي مسألة ما لو عمد العامل قبل أن يعمد العامل، يعني أبنش ننقض على السيد الخوي بما لو انعكس الأمر، فالمالك صار إلى بيع حصته حينئذ من الربح في البائع. على كل حال بيوسوس إنه يجيب لو أشكل عليه هذا الإشكال، لأنه هو يعني من ذهنه سئيله، لأن حصته من الربح هي رح ترجع إليه، مش رح يضمن لنفسه على نفسه في البائع. هذا ليس بهالمعنى المحصن الإشكال، وإنما صحيح أن المسألة مسألة مبنائية، إن من ناحية أن حصول الخسارة وتعين جبر هذه الخسارة من عين الربح السابق الذي عمد العامل إلى بيع حين حصته في البيع، أن حصول هذه الخسارة تكون كاشفة من رأس عن عدم ملكية العامل لحصته من الربح، وأنه كان يتراءى له الملكية لكن في الواقع لم يكن مالكا، أو أن الملكية حاصلة على كل حال حتى لو حصل الخسارة بعد ذلك، إلا أنه يثبت له حق في عين حصة العام من الربح. هذا الحق هو أنه لو حصلت خسارة لاحقة ولم يكن تعويض هذه الخسارة بربح لاحق على تلك الخسارة في البين، وتعين جبره بالربح السابق في البين، فلابد أنه فبيكون له حق في البين، لنعود على هذين التقديرين على ما أشرنا به الأمس. وهذه مسألة مبنائية في البيع، على هذين التقديرين أن تكون المعاملة التي أبرمها العامل مع صاحب المكتب معاملة فضولية، إما وإما، إما لأنه كان حصة العامل من الربع ذي 10 دراهم على ملك البائع لما انكشفت الخسارة من رأسه على ملكه، وإنما كان يتراءى له أنه انتقلت إليه ولكنه في الواقع لم تنتقل إليه، يعني تكشف الخسارة اللاحقة عن عدم ملكه سابقا، وإنما هي تبقى على ملك المالك في قلبه. يترى أنه هي الربح وزيادة، ولكن فوق لم تكن ربح وزيادة، وإنما هي كنت عم تجبر الكسر الذي ورد على رأس المال، فهي بعض رأس المال وليست من الربح، ليست من الزيادة، وإنما هي بعض من رأس المال في البين. وفرق واضح إذن فيما بين الصورتين التي على أساسه قلنا بأن الربح هو جابر وضمان وتطمين بالنسبة لرأس المال في البين. على هذا الإن الأول. الإن الثانية أنه لا، هي على ملك العامل بمجرد ارتفاع القيمة السوقية وظهور الربح في البين تدخل في ملك العامل ولا ينازع فيها أحد، إلا غاية أنه ليس ملكية طليقة، وإنما هذه الملكية في البين يشوبها ثبوت حق للمالك بأنه لو حصل خسارة يجبر حينئذ ذلك الربح، كما هو المبنى الثاني. فعلى هذا التقدير أيضا تكون المعاملة فضولية لا تنفذ إلا بإذن صاحب الحق اللي هو المالك في البين. على التقدير الأول لا تنفذ إلا إذا أذن مالك حينئذ هذا المقدار الذي كان يزعمه أنه ربح وزيادة، وفي الواقع كان هو بعض رأس المال اللي هو المالك في البين. تكون معاملة فضولية جزمان وبتان، ليس تأثيرها فقط وفقط كما ذكر سيلقوي من أنه بيكون ارتكب إثما لمكان مخالفة هذا الشرط الارتكازي ولو ضمن عقد المضاربة، لأن الشرط التابع كالشرط، لأن الالتزام التابع كالالتزام في التزام يجب الوفاء به، فيكون قد ارتكب إثما ويثبت له خيار بالنسبة للمضاربة، لكن هذا الخيار اللي هو عبارة عن جواز حقي وليس جوازا حكميا اللي هو أصل المضاربة، لأنه هي معقود الجائزة بالجواز الحكمي، هنا تصير جائزة بالجواز الحقي في البين. هذه هي النقطة اللي نريد أن نشير. فالمسألة مسألة مبنية، وعليه لو بنينا على ما بنى عليه المصنف اللي هو الوجه الثالث كما تقدم معنا به الأمس، وهو من أنه لا بانكشاف وحصول الخسارة يبقى حصة العامل والعشر دراهم على ملك العامل، ولا يثبت له حق من رأس للمالك في عين ربح العامل، لا، وإنما على تقدير حصول الخسارة حينئذ يحدث له حق مقارن لتلك الخسارة في أنه بدك تجبر لي هذه الخسارة، ما بدي أشتغل. ليش بدك تجبر الخسارة؟ شو إلي عندك شيء؟ لا، لأنه هذا الذي أخذته أخذته على أنه هو زيادة وأنه ربح في البين من ذي حصته، وفي الواقع لم يكن الأمر كذلك، بمعزل أنه لم يكن مالكا أو أنه لا مالك بس ثبت حق للمالك من رأس في البين، بمعزل عن ذلك يقول هذا بدك أنت، يعني ليس غرض هكذا يقول ماتن قصر، ليس غرض المالك كامن في حينئذ عين الربح، يعني ما عندوش ضيق عين المالك بالنسبة لعين الربح الذي حصل عليه العام، وإنما غرض المالك أن هذه الخسارة التي وردت على رأس المال والتي نقصت برأس المال بأي رأس مال، رأس المال الذي على أساسه زعمنا أن هنالك ربح وتم تقسيمه بين المالك والعامل، وإنت رحت لحصتك من الربح تبهنكت فيها واشتريت فيها مثلا كتاب الجواهري في البيت، بس هلا إذا كيف يمكن أن يؤدى هذا الحق؟ لا يؤدى هذا الحق فقط وفقط بأن يمنع من التصرف في حصته من الربح العامل، لا، يمكن أن يؤدى بذلك، يمكن أن يؤدى أيضا بأن يكون للعامل حق في الجامع الكلي ما بين شخص الربح إذا كان موجودا ولم ينتقل إلى الغير أو لم يكن تالفا، ليش؟ لأنه انتقال الغير بنقل لازم بحكم التالف كما أشرنا، ليش؟ لأنه صار مشمول العمات أوفوا بالعقود، فصار كأنه تالف في البين، فساعتها بدنا نبحث عن البدل المثلي أو القيمي فيه، واضح؟ فالجامع ما بين شخص العين إن لم تكن قد انتقلت غير بنقل لازم أو البدل المثلي أو القيمي حسب ما تكون في البين. نحن إذا عم نحكي بالدراهم عم نحكي بالبدل المثلي في البين، وبالتالي بيحصل على غرضه حينئذ، يحصل المالك على غرضه من جبر الخسارة التي وردت به إما بحصة العامل أو بمقدار حينئذ تلك الحصة من مال آخر، إن كانت الحصة موجودة بهنا، إن كانت تالفت أو بحكم التالفة فانتقلت غير بنقل لازم في البين، فبالبدل المثلي والقيمي. المقدار الذي يضمنه هو الذي أشرنا إليه مرارا وتكرارا، أقل الأمر من مقدار ما تمت المعاوضة عليه إن كانت الخسارة أزيد، أو من مقدار الخسارة إن كان المقدار اللي تمت المعاوضة عليه هو أزيد. مثلا كانت الخسارة خلنا نفترض 10 دراهم موزع بين المالك والعامل 5 بـ5، بيتحمل العامل شو 5، بيعطيه بمقدار 5، المقدار الزائد للـ10 دراهم اللي هي حصة العامل هو دي بيبقى وإله. ليش؟ بقانون الربح بينهما. كان يترى أن الربح مثلا 20 درهم، بس وقت حصة الخسارة خفضت الربح من 20 درهم للـ10 دراهم. لما وزع الخسارة على كل من ربح المالك والعامل، على كل من حصتي المالك والعامل من الربح في البيت، فانخفضت حصة العامل من 10 دراهم للـ5 دراهم في البيت. الخمس الأولى صحتين هيدي إله الربح بينهما، الخمس الثانية هيدي بده يدفعها حينئذ من كيسي، يعني بعض المقدار الزائد مش مسؤول عنه. ليش مش مسؤول؟ لأنه هو هالقد الخسارة، إذا المقدار لم تكن هنالك خسارة فيها. أما إذا كانت الخسارة أزيد هو ما بيضمن تمام الخسارة، يضمن حينئذ بمقدار ما تمت المعاوضة عليه حينئذ من 10 دراهم، لأنه نقلها إلى صاحب المكتبة بناقل لازم اللي هو اشترى فيها كتاب الجواهر أو مثلا شروح الترخيص فيها البيت. وبالتالي قديش حينئذ مقدار اللي تمت المعاوضة عليه هذا بيدفعه فيها البيت. والأزل من ذلك اللي هو خسار، كمان كانت الخسارة مثلا 30 درهم والربح كان 20، موزع 10 بـ10 في البيت، أنا بمقدار 10 بس بضمن، والأزل من ذلك لا أكون مسؤولا عنه. ليش؟ لأنه الأزل من ذلك أنه في عندك 10 أخرى من كيس العامل في البين من حصة العامل من الربح، 10 الثالثة لا يكون العامل مسؤول عنها لا كلا ولا بعضا في البين. بأي نقطة؟ بنقطة سألته عن المضاربة، قال الربح بينهما والوضيعة على المال في البين. هذه بعض وضيعة تكون حينئذ على المال. هذا حاصل وخلاصة ما يرتبط في المطلب. فالمسألة مسألة مبنائية في البين، أن السيد الخوئي هو يرى أنه بمجرد حصول الخسارة التي يتعين جبرها بالربح السابق ولا يتأمل حصول الربح لاحق يمكن أن يجبر به تلك الخسارة، وقد عمد العامل إلى بيع حصته من الربح إلى نقل الغير بنقل لازم في البين، يحدث هنالك حق حينئذ للمالك، الحق بشو؟ بجبر هذه الخسارة، وجبرها مش متعين بعين حصته من الربح اللي تم نقله بنقل لازم، لا، قد يكون جبرها بذلك وقد يكون جبرها بالبدل. طيب هلا لماذا ذلك؟ لأنه بمجرد ما ظهر الربح ملك العامل حصته من الربح ملكا طلقا، لا ترجع إلى ملك المالك بوجه حتى لو حصلت الخسارة، واضح، ولا يثبت حتى لو حصلت الخسارة حق للمالك من رأس، وإنما الحق بأن يعوض عن تلك الخسارة، وتعويض عن تلك الخسارة لا يجعل حينئذ حصل العامل من الربح ترجع إلى ملك المالك، أو ينكشف أنه من رأس لم يكن مالكا له، ولا يثبت حق له في عين الربح، بل هي الربح له في البيع، ببيعه كما ببيع أي مال حينئذ له في البيع، غايته أنه مسؤول أمام المالك عن أنه يجبر الخسارة بعين الربح إذا موجود، مش متعين حتى لو كان عين الربح موجود مش متعين فيه، يمكن يجبره بمال حينئذ كما له هود 10 دراهم هيك عزيزين عليك مثلا في البيع. مثلا تم البيع بذهبيات خلينا نفترض مثلا عثمانية، كانت مثلا بالمجيدية أو بهال اسمه، كانت هيدي عزيزين بده يخليهم عنده مثلا في، لا يتعين عليه أن يجبر الخسارة بعين هذا الحصة من الربح اللي حصل عليه اللي 10 مجيديات فيها، لا، في يدفع حينئذ من مال آخر فيه. ليش؟ لأنه غرض المالك كامل بجبر هذه الخسارة، إذا أنت أخذت حصتك من الربح أكلت يعني تلفت أو نقلتها بنقل لازم صار في حكمة، أو لا أبقيتها بجيبك في البيت، يعني ما بدي اللي بدي إنه هذه الخسارة أنت اللي أخذته يقابل وأنت تدفع. ليه؟ للشرط الارتكاز اللي هو بين المالك والعامل من بناء المضاربة، على أنه ما حد منا بيعمد إلى بيع ونقل وتلف وأكل وإلى آخره إلا بعد انتهاء أمد المضاربة، وقبل ذلك لا يكون. فما فعله مخالف لهذا الشرط فيكون ارتكب إثما، ويثبت للمالك فقط وفقط حق فسخ حينئذ المضاربة، جواز فسخ المضاربة. ممكن ثابت أي امرأة، بس الجواز الذي كان ثابت جواز حق، أما هون جواز جواز حقي. شو أثرها؟ مر معنا إذا بتذكر جواز الحكم ما فيك تسقطه لأنه حكم، الناس مش مسلطون على أحكامه، أما الجواز الحقي فيه يسقطه لأنه حق له والناس، كما أنه مسلطون على أموالهم، مسلطون أيضا على حقوقهم، نعم ليسوا مسلطين على أحكامهم فيها. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة 37 على الجرفية. قال قدس الشرع: إذا باع العامل المسألة سببت موجودة عندكم المفروض، إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صحة مع تحقق الشرائط. سد عبد الهادي الشيرازي بس له هذه التعليقة: إذا كان مع إجازة المالك وإلا ففيه إشكال كما مر، يعني ما هو على التقدير ليش مع إجازة المالك، لأنه إما مع حصول هذه ما على تقدير أنه لا يكون مالكا لها، أو لا على تقدير ثبوت الحق، لأنه هلا قبل حصول خسارة، لأنه مش معلوم تحصل خسارة فيما بعد، هلا إلى الآن يترى أن هي على ملك العامل هيدي الحصة، فحينئذ عم يبيع شيء في ملكه، شيء في حصته، شيء منتسب له صدر من أهله وقع فيه محله في البين، فهيد مش بحق. نعم على التقدير انه لا يكون حتى قبل صدور، قبل حصول الخسارة وتعين جبرها بالربح السابق اللي فيه حصة العام اللي تم بيعه ونقله بنقل لازم في البين، حتى قبل ذلك يكون هنالك حق للمالك في عين الربح الذي صار الى العامل، فيكون وزان مثلا الدار التي لك وهي مرهونة لغير انت بعتها ونقلتها بنقل لازم في البين، مر معكم هذا عقد فضولي فيه. إذا كان مع إجازة المالك وإلا ففيه إشكال كما مر، كما لو باع ملكه بس فيه حق للغير، حق راهن حق كذا، مثل بالشفعة عنده مثلا دار أو مثلا أرض لشخصين كانا مثلا ضد شريكين، فعمد إلى بيع حينئذ حصته فيه، بيثبت حق الشفعة عليه الطرف الآخر في البيع. هلأ بهيدي فيها، بس في صورة الحقوق الأخرى الكلام أنه بيكون عقد فضولي صحته مناطة بإجازة صاحب الحق اللي هو المالك في البيع. إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط، في الشرائط من ومن ومن من معلومية المقدار وغيره. ليش نص المالك بيصلوا فقط وفقط على معلومية المقدار وغيره من الشروط المتعاقدين والعوضين البلوغ والعقل والاختيار وعدم الإكراه ومدري شو، ليش هودي ما تحدثش عن المالك؟ ليش؟ لأن تيني مرة بتوقف على كرسي أو بتوقف بتحكي هات ما بنعطي، طب ما هيدا تحصيل حاصل كمان. الجواب وهي لأنه الكلام يا مولينا بس بتفتلها الكلام بمجرد ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة شوه السوقية. إجا قال له نحن كنا عم نحكي على جملين ولا فرسين، اشترى الجمل بداش ب50 درهم، تيني يوم الصبح في صار بداش ب60 درهم في العام، هيدي 10 دراهم معلومة بالضبط. مرة تاني في عند الصبح أو دق له واحد أمه قال له شو، قال له هيدي جميل ارتفعت قيمتها إلى ما شاء الله، قام راح حصته بالقيمة المرتفعة بيع. طب قديش حصتك؟ ارتفعت كيف؟ ما هو قلنا أنه يملكها بمجرد ظهور الربح وظهوره بارتفاع القيمة، غير متوقف لا على الانضاض ولا على القسمة فضلا عن انتهاء المضاربة أو فسخ المضاربة، مجرد ارتفاع القيمة. مرة بيكون ارتفاع محدد انه هيدي قداش 10 دراهم، قداش اني حصتي نص بنص 5 دراهم، هاي ال5 دراهم قال بدي اشتري فيهم مثلا الكتاب الكذائي فيها، هيدا هم لا بأس، ليش؟ لانه معلوم انه مرة اخرى لا. دقال له صاحبه قال له هيدا الجمل اللي انت اشتريته ب50 درهم بالامس هيدا اليوم شائلت قيمته مليح. قال بالميت اللي حيكون لي مثلا 5-10 دراهم فيه، فقام هيدا 10 دراهم راح اشترى فيه كتير مثلا شروح التلخيص فيه، واضح ولم يعلم. ليش؟ لانه حصته مش معلومة قداش، يمكن الربح يكون 7 دراهم، يمكن الربح 10 دراهم وهو حصته بس 5 دراهم، يمكن 20 درهم وحصته قداش 10 دراهم في قلبك. هون لا يكون معلوم المقدار، من هنا نص على معلومية المقدار لهالنكتة، لأنه بارتفاع القيمة لا يتعين مقدار ربحه في قلبك، قد يتعين كما لو 10 دراهم 10 دراهم في 5 ب5، فحينئذ ربحه وحصته قداش 5 دراهم، هون لا بأس، وقد لا. هذه النقطة اللي بده يشير. لذا قال من معلومية المقدار وغيره، تنصيص على معلومية المقدار لهذه النقطة، ما في عند أي شيء، وإلا مثل معلومية المقدار مثل سائر الشروط العوضة، هذه شروط العوضة معلومية المقدار. طيب القدرة على التسليم، هذه كل هذه لم تذكر بس لمعلومية المقدار لنقطة أن ارتفاع القيمة لا يتعين، ليس ألبتة كلما ارتفعت القيمة تعين المقدار في البيع. طيب راح بيع، راح اشترى بكتيب بالعشر دراهم كتيب الجواهر أو شو، وإذا حصل خسران بعد هذا، صار في خسران وتعين ولم يكن هنالك ربح لاحق يمكن جبر الخسارة به، بل تعين جبر الخسارة بهذا الربح السابق بما في حصة العامل، وإذا حصل خسران بعد ذلك لا يبطل البيع. لا، لأن ملكية العامل لحصته ملكية طريقة ملكية مطلقة في البيع، واضح. باع ما يملكه، صدر هذا البيع لما اشترى ب10 دراهم، اشترى كتاب الجواهر، صدر عن أهله ووقع في محل اللي هو المال اللي هو على المال، ليس حتى مع الخسارة لا يكشف عن أنه لم يكن على ملك المالك وإنما على ملك، لا هو على ملك المالك في البيع. أيضا مع انكشاف الخسارة ما بيقول أنه كان هنالك حق من رأس ثابت للمالك في عين ربح العامل وفي حصة العامل، لا، بل كله نعم حين حصول الخسارة لا بد من تداركها من الربح، باعتبار أن الربح هو ضمانة لرأس المال. طيب تداركها من الربح مش ضروري من عين الربح، قد تتدارك من عين الربح، قد تتدارك من البدل، أي بدل اللي هو مقدار ما تمت المعاوضة حينئذ عليه. طيب قداش بيدفع ساعتها؟ الأقل الأمرين، من الخسارة أو من مقدار ما تمت المعاوضة عليه. يقول يبطل البيع، عفوا قال بعض لا يبطل البيع. السيد البرجردي قال بل يبطل أي ينكشف، وإذا أشرنا بطلانه إما لعدم الملك إذا قلنا بأن حصول الخسارة متعين جبرها من عين هيدا الربح من في حصول العامل، يكشف عن أنه من رأس لم تكن على ملك العامل وإنما كانت راء له وإنما هي على ملك المال، إما لما عدم الملك أو لا هي على ملكه لكن لتعلق حق المالك. شو حق المالك؟ بجبر خسران رأس ماله به بالربح بما فيه حصة العامل فيما لو استوعبت الخسارة حين ذلك الربح، أو لا كانت الخسارة هي بعض ذلك الربح، فبده يجبر إما كله أو بعضه. الإمام رحمه الله عليه قال محل تأمل، يعني القول بأنه لا يبطل بيع محل تأمل، ويحتمل صحته. ومالكية المشتري مالكية متزلزلة كمالكية البائع، فينفسخ مع ظهور الخسران وعدم الجبران من مال آخر على إشكال. الإمام وأشارنا سل أسد أحمد الخصاري محل إشكال وتأمل بنفس النقطة التي أشار لها الإمام قدس. طيب قال قدس بل يكون بمنزلة الدالف. ليش يكون بمنزلة الدالف؟ ليش أنا مديت على يكون؟ لأنه في المقام بعد شمول بعد كون هذه المعاملة التي صدرت بين العامل على حصة من الربح وصاحب المكتب قد صدرت من أهله وقد في محله فصارت مشمول لأدلة اللزوم في البيع حتى لو كان عين الربح بعضه موجود بيد العامل أو لا حتى عند المالك كما لو وقت كان عم يتجر العامل عم يتجر بمال المالك وهو عند المالك شان دفع رأس المال للعامل ليس شرطا في صحة المضاربة في البيع. قال هيدي وقت اللي يكون هذا المال قد انتقل من ملك العامل إلى ملك صاحب المكتبة في البيع صار مشمول لأدلة المنون عند شروطهم أو أوفوا بالعقود يعني بناقل لازم في البيع يكون بمنزلة التلف يعني حتى لو بعضه موجود ومش وموجود بيد العامل أو عند المالك لكن صار على ملك صاحب المكتبة وانتقل إليه بناقل لازم في البين يقول بل يكون بنزلة التلف يجب عليه جبره من العام بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه إذا كان هو الأقل من الخسار بأن كان الخسارة أزل الخسارة كانت 30 درهم هو حصل على 10 دراهم هيدا بمقدار 10 دراهم ليش قال بمقدار لأنه ما راح انتقل في بنقل لازم عين 10 دراهم بهالمقدار بيدفعوا لمن لي لأنه هالمقدار هو اللي يكون مسؤول عنه لأنه الربح صيادة لرأس المال بمقدار هيدا الربح مش بيروح بيجيب له مصاري تاني ولا آخره في البحث الزيادة من الخسارة بتكون على المال سألت عن المضاربة الربح بينهما والخسارة على بعد أن كان العامل أمينا لا يضمن لم يخالف شرط المال هذه الخسارة لا يضمنه العامل بوجه الخسارة الزائدة على 10 دراهم منه والعشر دراهم من المال كي العشر دراهم توصل 30 درهم هذه بتكون من الجسم قال من أو أما لو انعكس بأن كان مقدار حينئذ الخسارة أقل الخسارة 5 دراهم هو حصل 10 دراهم هذه الخسارة بدها تنجبر من مال العامل ومن حصة العامل ومن حصة المالك معه 2.5 ب2.5 المقدار المتبقى هي 7 دراهم ونص بتكون للعامل وبصحتين على ليش لأن الربح بينهما وإذا قطعا ربح خالص فيكون حينئذ للعامل وما حد بيتدخل فيه لذا قال بل يكون ما زلت التلف حتى لو كان موجودا حتى لو كان بعضه بيد ارتفعت القيمة وبعضه بيد العامل أو لا عند المالك مثلا في البين كان يتاجر العامل ويضارب والمال بجيب المالك بس موجود بالخارج من نحو الشخص أو الكلي في المعين نعم ما يصحش بالذمة دي مرة بل يكون مازل التلف يجب عليه على العامل جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة مباعه إذا كانت الخسارة أزيد فما بيتحمل إلا هالمقدار اللي هو شو أخذه من حصة العامل اللي تترجم إلى القيمة مقدار القيمة في البين ومقدار الخسران إذا كان الخسران أقل ومقدار ما باعه أكثر قيمة ما باعه أكثر فالزيادة بتكون إله ليش لأن الربح يكون بينهما المسألة 38 بيتعرض فيها للمات هذا كله كنا عم نحكي بال الذي يرد على رأس المال من وضيعة وخسارة نتيجة التجارات والبيعات التي تأتي في البيع لكن إذا حصل هنالك تلف إذن بالنسبة لرأس المال بعد حصل ربح ثم حصل تلف كلي أو جزئي التفت وهذا التلف الذي حصل في ظل لم تكن يد العامل يد عادية ولم تكن يد ضمان إنما كانت يد مستأمنة في البين بمعنى أنه لم يكن قد خالف شرط المالك يعني مثلا المالك قال له لا تهبط واديا لا تصعد جبلا لا تركب بحرا لا تشتري ذات كبد رطب لا تخرج فيه من بلد كذا أي اذهب إلى بلد كذا إذا خالف كان في وضيعة بتكون على العامل لما كان مخالفة شرط المالك كما مر معنا بالروايات إذا بيذكروا وإن كان ربح فهو بينهما بتبقى المضاربة الصحيحة بس الوضيعة التلف أو الخسارة أو الوضيعة بيكون حينئذ مسؤولا عنها في البين بلا إشكال هيدي إنما الكلام لا العامل عمل بأمر المالك، ما رسمه وحده له المالك من شراء السلعة الكذائية، عدم شراء السلعة الكذائية، عدم الذهاب إلى المنطقة الفلانية، الذهاب إلى المنطقة كذا، عدم الخروج به من البلد أو عدم التجار به بالبلد وإنما الخروج إلى المنطقة كذا وإلى آخره، عمل بكل شروط المالك في البيع حرفا بحرف. ثم حصل تلف جزئي أو كلي. تلف الكل لح يجي نقطة المضاربة والجلاء، ليش؟ لأن تلف الكل بمثابة موت أحد الجسم، كما لو العامل ابتداء كان قادر على التجار وعاجزة فجأة أخذ إبرة مثلا وعجزة مع الشيء، ومع اشتراط المباشرة، مع قيدية المباشرة في البيت، مع عدم قيدية المباشرة فيه، إنما لا، مع قيدية المباشرة في الاتجار والعمل الاستباحي في واضح. كما أن مر معنا المالك والعامل هما عنصران وركنان أساسيان في المضاربة، كذلك رأس المال وعمل العامل مع شرطية المباشرة هما ركنان أساسيان في المضاربة. موت المالك أو العامل بيبطل المضاربة اللي هي من قبل، كذلك تلف أحد الركنين الأساسيين بالمضاربة اللي هو عجز العامل وعدم قدرته على الاتجار برأس المال مع شرطية وقيدية المباشرة. هلأ بالشرطية فيكم تلعب فيها شوية، بس بالقيدية واضح الأمر. أو تلف رأس المال مع عدم تفريط، هلأ إذا فرط العامل بده يدفع البذل، لكن مع عدم تفريط العامل في البين هذا بده يبطل المضاربة. إنما الكلام في التلف الجزئي، تلف الجزئي وعدم مخالفة العامل لما شرطه عليه المالك، يعني يده على المال بعد يد مستأمنة، ويد تعمل بما رسمه المالك للعامل بالبيع، بوضعه بمكان كذا، بعدم الذهاب به إلى كل هذه. حينئذ ما هو حينئذ الموقف إذا حصلت وضيعة وتلف وحصل عندنا ربح، عفوا حصل عندنا تلف جزئي وكين في عندنا ربح، بيصير في جابر ولا ما بيصير في جابر؟ كيف هيدا المسألة اللي بده يتعرض لها في المسألة الثامنة والثلاثين؟ تأتي إن شاء الله.